عليكم السلام وبركاته. أنت يا فؤاد متخلف هارب صار، ما أدري ماذا أفعل معك. غفر الله لك يا فؤاد، تكلمت عن رمي وقت رمي جديد يا جنة. فنبدأ هنا الآن. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويشترط رمي السبع واحدة واحدة، يعني واحدة الأخرى. طبعا أنت ترى لا لو ترى لو رأت عينك ما حدث معنا والله. تشوف يعني يا شيخ، أنا إن شاء الله نكون جميعا هناك. أنا جرحت وكان طبعا والله النظارة الحمد لله كانت تكسر، لكن أنا الآن الحمد لله نستغني عنها. لكن المشكلة كل الإشكال بجد في، يعني أنا والله في ظلم بين تحت هذه الأخطاء، ظلم بين تحت هذه الأخطاء. ويعني امرأة يعني تداحم الرجال جدا لاجل ان ترمي، وفعل خطأ ايضا، سقطت في الدائرة. تعرف هذا الدائرة، فانا اضطريت ان اكون مسيئا جدا مع كل من حولها. يعني كان معي واحد اخر ما انا ما اعرفه اخذ بيدي واستعنى المجال. طبعا كان في اضرار على الناس، لكن انا دلوقتي بين مفسدتين، والا هذه لو تركت خمس دقائق خلاص يوصل عليك. نيجي بعد ان هو اصلا بياخد السبعه ويرميهم ويمشي. والله العظيم جنوب شرق اسيا لا سيما بقى الفلبين، والله بيرمي الواحده وبيسلم على الثاني كانه رمى سله. والله الذي لا اله الا هو. وانا خدته قلت له تعالى انت فاكر نفسك بتاع. والله الاشياء اللي تفعل، يعني انا ما ادري، واجب على طلبة العلم ينتشر بين الناس حقا ان هذه مسائل المشاعر دي انت تعرف حرك مشاعر. ورب العزه انسان لو تخيلها وتدبر ما فيها خلاص تتنازل عن الرحمات في هذا الباب، لكن هم يشكلون على الناس جميعا في هذا الباب. عامه ناس الله في علاء ان يغفر لنا. شوف فؤاد بيقول ظلم تاني شيء. كيف ظلمتك يا فؤاد؟ انت متغيب من زمن بعيد. غفر الله لي يا حضيرة الشيخ داود. كان لابد انك تشير الي برساله. والله يعني انا مش لا انسى، انا جهزت الامر لا انسى، لكن منتظر ان تقول اين هي حتى اقول الاخ يرسلها. عامه ستجدها موجوده اليوم باذن الله، او الليله او غدا. وارجو عفوك على ما قد اخطات فيه او قصرت فيه، لكن غير مقصود، لاني مضغوط جدا. سامحني يا شيخ داود. ويقول هذه صفحات تطور تامر. لا ما تطور، ده انت المفروض تتعلمها تامر عشان تعلمها للاخرين. ده انت المفروض تعرف ذلك عشان تتهيب لها وتعلمها للاخرين، لان هذه مسائل حقا المشاعر نفسها خلاص لا يكون لها تذوق بحال من الاحوال الا ان تعلم هذه الاخطاء وهذه الاغلاط، لابد من تصحيحها ضروره. ولذلك انا صدرت الباب يا تامر، ماذا قلت لابد من انتشار طلب تعليم حول الناس، لابد. ولذلك انا ارى بعض الاخوه من طلبة العلم كان الجموع اللي تذهب لرمي الجمار يقف معه يحاول ان يبين لهم هذا الباب، لانه حقا طلبة العلم مقصره جدا في هذا الباب، لان كثير من الناس لا يعقلون قيمه ما هم فيه بحال من الاحوال. فلازم اظهار هذا واظهاره ليتعلمه او ليعلمه من كان مقتنا في العلم، ليهني نفسه ان ينشر للناس هذا العلم. ولذلك انا قلت لما استفتاني بعضهم وقال ان معوش تاشيره ويستطيع انه يدخل، قلت وجوب هذا لمصر لحاجه الناس جميعا الى طالب العلم في هذه الابواب. نعم. طيب بعد الدرس سارى حالك يا استاذ فؤاد، لما تتخفى؟ قال المصنف رحمه الله تعالى: ويشترط رمي السبع واحدة واحدة، يعني واحدة تلو الأخرى. وهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يرمي بذلك بحديث جبريل، كان يروي حديث جابر بن عبد الله، كان يروي لنا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يرمي، وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف، وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يبيت بمزدلفة أتى. ولذلك الشيخ الألباني كتاب المناسك عنده كله متوقف على حديث من؟ على حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه. والصحابة كذلك كانوا يرمون بسبع حصيرة الواحدة تلو الأخرى. استبطن ابن مسعود الوادي رمى الجمرة جمرة العقبة الكبرى بسبع حصيات الواحدة الأخرى وهو يكبر مع كل حصاة ويقول هذا المقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. نعم. فلو رمى بحصاة ثم أخذها ورمى بها وهكذا يعني سبعا فهذا في الأصح في الأصح تجوز. والبعض قال قول ثاني كما قلنا في الأصح يبقى خلاف فالثاني لا تجوز. ليش الثاني لا تجوز؟ قالوا لأنه مستعمل كالمال المستعمل وهذا خطأ بين. لذلك قال في الأصح يجوز. يعني لو معه حصات ورمى الحصات كبرت الحصات الأولى رماها واستقرت في نفس المقام وأخذها ثم رمها ثانية وأخذها. طبعا هذا لا يتسنى في هذه الأزمنة المتخيل يعني في هذه الأزمنة لا يتسنى له ذلك بحال من أحوال الانسحام وأيضا لأنه تسقط فلا يستطيع نفسه إليها. لكن لو وصل إليها وأخذها ووصل إليها وأخذها له ذلك له استعملها له ذلك في هذا الباب وهذا راجح صحيح وأنها تصح. والثاني لا وهو ظاهر كلام الإمام النووي قال لا تصح على أساس أنها من المستعمل وهذا أيضا كما قلنا ضعيف. ولذلك ابن الصلاح قال والأقوى لأنه تصح. ولو رمى بحصاتين دفعة واحدة أحدهما باليمين والأخرى باليسار في آل واحد يعني رمهما كذا في آل واحد قلنا لا تصح منها إلا رمية واحدة لا تصح منها إلا رمية واحدة والأفضل منها والأكمل هي الرمية التي على اليمين فتكون واحدة والثانية لا تحسب لأن قلنا شرط صحة الرمي أن تكون واحدة والأخرى واحدة والأخرى. وترتيب الجمرات قال المصنف وترتيب الجمرات يقصد بترتيب الجمرات أنها الجمرات الثلاثة الجمرة الصغرى والوسطى والكبرى. الصغرى التي تلي مسجد الخيف والوسطى التي بعدها وأما الكبرى التي إلى اتجاه مكة والكبرى أعتقد أنها ليست من منى ليست من منى لكن مكة كل مكة حرم كان ليس على الحرم أتكلم على منى ليس من وذلك في كثير أيضا من الأخطاء الآن اللي لابد تذكر يا تامر عشان تفهم ذلك لابد تذكر إن في كثير من الناس يذهب وعلى الليل المبيت بمنى فيذهب قبل مدرك المكان اللي هو يكون من منى ويجلس ويحسب نفسه أنه يعني عند أسواق هناك اسمها أسواق بن داود بعدها ببعض الأمتار ويجلس وهو ليس في منى هذا المكان ليس في منى ويجلس طول الليل يعني هو أرفق نفسه وأتعب نفسه وجلس طيلة الليل ولم يدرك ما عليه من واجب فلا بد يعرف هذه المسائل تعرف لأنها يعني تعتبر مفاصلة لصحة الأعمال أو عدم صحة الأعمال. قال ترتيب الجمرات الجمرة الصغرى الأولى ثم الوسطى التي تليها ثم بعد ذلك الجمرة الكبرى يرمي الثلاث متتابعات. قال وكون المرمي المرمي وكون المرمي حجرا. شوف هنا لما يقول كون المرمي حجرا هذا قيد معنى ذلك أن غير الحجر لا يؤذي معنى ذلك أن غير الحجر لا يؤذي لو رماه أعتذر يعني أجلكم الله رماه بالنعل لا يؤذي رماه بالعصي لا يؤذي رماه بالثياب لا يؤذي فهذا الرمي لا يؤذي بحمل الأحوال. نشرب فيه أبا صايب فهذه لا تجزي هذه رميات لا تجزي بحال من الأحوال. لما؟ لأن الإنسان قال خذوا عني مناسككم قول الإنسان خذوا عني مناسككم الأصل فيها نعل الوجوب إلا ما دل الدليل على خروج ذلك عن الأصل في هذا الباب. فهو لما أمر أسامة أو أمر الفضل على لقط الحصى فقال بمثل هذا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم هذا قول فصل خذوا عني مناسككم. فمن رمى بغير الحصى لا يجزئه من رمى بغير الحصى لا يجزئه بحال من الأحوال. عليكم السلام ورحمة الله.
شوفوا ممكن نقول من كلام الناس هنا أنه يقول أنه لو رمى بحجر على غير خلاف المثلية يجزئه ويأثم من مخالفه
من أجل عموم الحجر؟ لا لا، لأن هو لأنه أصلاً ارجع للشراح في هذا الباب يقول وكون المرمي حجراً يقول للاتباع، الاتباع على ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في النص فيه. لا سيما وأننا لو قلنا بأنه يجزئه ده هذا فيه ضرر كبير جداً على الناس. طيب ما هذه النظرة في هذا الباب؟ وبعدين نقول طيب هذا الكبير منع عنه ولا غير منع عنه؟ منع عنه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم العمل ليس عليه من الفوائد رد مطلق النهي هنا يقتضي الفساد في هذا الباب، مطلق النهي هنا يقتضي الفساد. قال وأن يسمي، قال وكون المرمي حجرا وأن يسمى رميا فلا يكفي الوضع، يعني والمعنى يسميه رميا يعني إيش؟ يعني أن يسمى رميا يعني إيش؟ يعني كيف تسميه رميا؟ يعني يأخذه ويلقيه على هكذا بيده، يرمي الحصى سواء ضرب في الشاهد أو لم يضرب في الشاهد، لكن لابد أن يفهم الأخ أيضا الحاج، ودي أتامر عشان تتعلم أيضا تاني، أنا مش هتركك اليوم عشان تتعلم تاني يا تامر، وتقعد غافل ما تغفلش، لأنه في كثير أيضا من الوقوف على الجمرة ماذا يفعلون؟ يضرب في الشاهد وتعود ولا تنزل في المرمى، لا تنزل في المرمى، وهذه لا تحسب، لا تحسب، لا تحسب، الرمي أيضا في المرمى ليس في الشاهد، فهم يرمون في الشاهد فلا ترجع على ما يعني ترجع مرة ثانية، إذا رجعت ماذا يحدث؟ إذا رجعت إذا لا تحصل، وهو لا يدرك أنها لا تحصل، هي لابد أن تكون في المرمى، فإذا أخذها ووضعها بيده في المرمى فهذا لا يجزئه. تعال هنا عشان نرد عليك في مسألة الحجر، هنا أخذها ووضعها أليست حصأ؟
ليس
رميا، لا يسمى رميا. يبقى إذن هنا نقول من أين أتيت بالرمي وأنه لا يجزئ إلا الرمي؟ من وين؟
هو اسمه رمي
الجمرات؟ لا مش كده، عشان تكون طالب علم ستقول لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، أقول لك وفعل النبي على الاستحباب، هتقول لا، لأن سبق قال خذوا عني نفس النص، خذوا عني مناسككم، يبقى فعل ما فعل بالهيئة التي فعلها، عند التوسع تتوسع بدليل، وعند التضييق تضيق بدليل، وعند الإخراج من الوجوب إلى الاستحباب أيضا لابد لك من دليل في هذا الباب. وإلا فهو لو رمى اللؤلؤ أو رمى النور، رمي ولا مش رمي؟ ولما لا يجزئ؟ هو هذا ليس قد بمثل هذا ولمثل هذا. أيوة الذي يقول يجزئ، الذي يقول يجزئ
ويكره،
جعله ويكره، هذه فيها نظر أيضا لأنه يحرم.
قلت إحنا نقول يجزئ ولكن
الحق أنا دين الله لا يجزئ، لا يجزئ مطلقا، يقتضي الفساد في هذا الباب. نعم. ولذلك فرع على ذلك تفريعات بعض العلماء في هذا الباب، قالوا وفي الرمي يشترط فيه قصد الرمي، يعني لا يرمي فقط، يعني لو أخذ الحصى ورماها إلى أعلى، ما رماها إلى المرمى أو الجمرة، رماها إلى أعلى فنزلت في مرمى الجمرة، نزلت فيها، هل تجزئه لا تجزئه؟ إنما العمليات إنما كل مرين مناوق، ولابد أن ينوي الرمي. الثانية المهمة جدا في هذا الباب بأنه لو رماها لكن ليس بيده، شوفوا انظروا هنا الآن، لو رماها ليس بيده لا تجزئه، يعني لو وضعها في قدمي أجلكم الله ورماها لا تجزئه، لو وضعها في فمي ورماها هكذا لا تجزئه، لا تجزئه، وبيفعل تفهم ذلك كأنه بيستطع صغير، استغفر الله نعم، لو فعل ذلك لا تجزئه. الأصل في ذلك أنك تأتسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنت تتعبد لله بالاتساء بالإنسان ابتداء، ثم ذلك لا تحيف عما فعل، لأنه لن يقبل الله على العمل إلا بما شرع، وما شرع الله على أتى به النبي صلى الله عليه وسلم، وقال خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم. والسنة قال المصنف رحمه الله تعالى، والسنة أن يرمي بقدر حصل الخدف فاعتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو دون الملا طولا وعرضا في قدر الباقلات. قال المصنف ولا يشترط بقاء الحجر في المرمى، يعني لو تدحرج بعدما نزل المرمى تدحرج وخرج لا شيء عليه، وهذا صحيح، لأن اسم الرمي قد حصل وأنه قد رمى الجمرات، لكن لابد أن يقع في المرمى، لابد. فإن شك في وقوعه في المرمى فالجديد عدم الإجزاء. الصحيح أنه لا يجزي، لأن الأصل عدم الوصول للمرمى الأصل. فإن شك فنعمل بالأصل، ولابد من طرح الشك، ولابد من إعادة الرمي. ولا يشترط بقاء الحجر في المرمى ولا كون الرامي خارجا عن الجمرة. والمعنى أنه لو وقف على الطرف منها من الخلف وكان متباعد عنها ورمى ووقع في المرمى صح وأجزأه ذلك، لأن اسم الرمي يقع عليه. قال ومن عجز عن الرمي أي لمرض أو لزحام شديد أو لضعف فيه أو لغير ذلك، لو حبس عن رمي ما استطاع استناب طلب من أحد أن ينوع الحق. هنا أيضا لتامر ليتعلم تامر هذا الباب، وأقول هذه طبعا لا تطوى عشان تبقى متعلما، لأن هذه أيضا تحدث كثيرا في الحج، فإن كنت لا تعلم فتعلم الآن وأعلم. كثير من الحجيج يتهاونون تهاونا عظيما في مسائل الرمي. الأم قد تستطيع تذهب تقول يا ابن الزحام ترى الناس خذ ارمي عني، والزوجة تقول تأخذني في هذا الزحام وارمي عني، وكل الحديد يفعلون ذلك. تساهل ليس بعد تساهل. طبعا أنا أتنطلت أنا قلت كل هؤلاء لا يجزئهم. العبادات البدنية الأصل فيها عدم النيابة، هذا الأصل في العبادات البدنية، الأصل في عدم النيابة، والنيابة لا تكون إلا بدليل، ودليل النيابة عن الرمي هو ما قاله جابر، والحديث أيضا ضعيف، يعني الحديث أيضا ضعيف، لأنه كانوا يرمون عن الصبيان، وهذا ضعيف لم يصح، لكن نحن نقول عندنا أصول عامة، المشقة تجلب التيسير.
في ثبت عن الصبي ممكن.
ثبت. فالمشقة تجلب التيسير، والأمر الآخر إذا ضاق الأمر اتسع. وإذا تسعى ضغط. فنحن نقول الآن ليس تكون امرأة تقول الزحام عندي أنا أخاف أذهب إلى الزحام ارمي عني فارمي عني. ده الآن ماذا يفعل؟ يوكل بعضهم بعضا بأنه يذهب إلى المطار يقول ارمي عني وأنا سأذهب أطوف طواف الوداع وحتى لا تضيع علي التذكرة وأذهب إلى هناك. وهذا ما يصح. شوف هذا تعرفون ما الخطأ؟ أنا أريد الآن إجابة من تامر نفسه. تامر زيد قال لعمرو في اليوم الثاني وهو يدفع من منى أناب أحدهم، لأنه خلاص الطيارة الساعة 4، فأناب الآخر ليرمي عنه فذهب فطاف طاف الوداع وذهب إلى المطار. ماذا عليه يا تامر؟ تفضل. دكتور تامر نام خلاص ما سمعش السؤال. ماذا عليه يا سعيد؟
بيقول عليه دم؟
ها؟ خطأ طبعا. ده أشرف فوزي هو اللي تطوع أو الدكتور تامر أيضا. الحق بقى أن هذه شوف المسألة لا ليس عليه دم. ده أولا شوف عليه دم رمي اليوم الثاني. خلاص؟ لأنه ما أكمل وعليه دم طواف الوداع. لأنه أصلا طواف الوداع لا يكون إلا بعد إكمال النسك. لا يكون إلا بعد أكمل النسك. هو ما أكمل النسك، ما أكمله. شوف أساء، كيف الإساءات التي أساءها وعليه التوبة على ذلك. فلابد أن يفهم هذه المسائل، لابد أن تعرف. ومسائل الحج بالذات مسائل أهمية مكان، لأنه ليس كل أحد يذهب كل عام الحج. نعم.
يقول
هذا شوف هو قال ذلك، هذا اسمه تدليس. انت ما قلت ذلك ولا تعرف انه اصلا ان طواف الوداع ليس في محله، ولا تعرف انه لا يقع في محله، ولا كنت تعرف ايضا عليه دم في طواف الوداع، لذلك ما قلت بذلك. اي واحد الف وباء بيطلب العلم في الحج وسمع الحج قبل ذلك كما سمعت انت في المتن، لابد هيقول ان هو ترك الرمي عليه عليه دم لأنه يستطيع الرمي وأناب غيره فليس بمحله، لكن طواف الوداع ما نزل منزله الصحيح، طواف الوداع ما نزل منزله الصحيح، هذا ما عليه إلا أن يذهب قبل المغيب ويرمي، فذلك يبيت ما أحسن. نعم، وعليه بعد ذلك يذهب يطوف، وإلا لو سافر أساء. يعني هل هذا سيرجع بحج كان ولدته أمه؟ أبدا أبدا، إنه لا يقال فيه حج حج كامل، يعني حج ناقص هو الآن، مع أنه ناقص الكمال، وقد يجبر الكسر بالدماء، لكن لا يمكن أن يحظى بقول النبي صلى الله عليه وسلم من حج ولم يرفض راجع كامل ولدته أمه إلا أشاء ربي شيئا وسع ربي بشيء علما. نعم. وإذا ترك قال المصنف، وإذا ترك رمي طبعا آسف، في الاستنابة لابد أن نقول وأن الاستنابة لابد فيها من إيش؟ الاستنابة لابد أن يكون قد رمى. وطبعا أنا كان في بعض المشايخ جزاه الله خيرا، يعني شيخي كان مباشرا يعني، وكنا في الحج وسألني أنه كان بيرمي لأمه رحمه الله، رمى لأمه، كان يرمي الأولى لنفسه فيرمي لأمه ثانية ويرمي ثانية لنفسه ويرمي لأمه ثانية ويرمي ثالثة، فقلت له لا يجزي. طبعا أقام عليه الدنيا قاعدة، وبعدين والحمد لله يعني كان يتلمع لا ويسمع لي، لكن المهم مش ما قام علي من أجل ذلك، إنه طبعا خلاص. فسألني قال أنت الآن تشق عليه، أين دليلك؟ ما تتكلم غير بالدليل، أين الدليل؟ فسكت هنيها. أنا أعرف أن المسألة كذا، وأصلا حتى غالب الفقهاء يقولون بهذا البت مفهوم. فقال لي الدليل، فوقفت دقيقة أعمل النظر بفضل الله، فقلت له سمع عن السلام رجل يقول لبيك عن شبرمة، فقال وما شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب. ثم قال وكيف تستدل بهذا؟ قلت له لأن السلام قال له حججت عن نفسك؟ قال لا، قال أحجج عن نفسك ثم حججت عن شبرمة. إيه جامدة؟ لا شيء. فأول ما سمع وبعد كده قال أنت، وقلت له وإسقاط الكل عن جزء وهذا هذا الباب، الإخراج لا يكون إلا بدليل. فسكت. قالوا ماذا أفعل؟ قلت بقى إيه؟ لا أكمل حتى تكون المسألة، لا تكون المسألة عادية. وأيضا مع المشيخ، أيضا مشيخ فاضل جدا اتصل بي وهو في الحج أيضا، قال زوجتي وهي معي على في الصفا نامت وأنا أجرها، فقلت له يجزئها، فراجعني وقال كيف يجزئها والنوم من عوارض من عوارض الأهلية. فقلت له أولا النوم ليس من عوارض الأهلية، لأن النايم مخاطب، فمعنى عوارض الأهلية أنه الغير مخاطب.
لا
فاهم في هذا الباب، والحق أنه يعني المسألة تأتي على المحمول والطفل هو الأصل في ذلك. قالت لهذا حق؟ قال نعم لك أجل. والاحتمالات تريد أنها تحمله بالصف الصفا والمرة وينام طيلة الصفا والمرة وطيلة الطواف ويصح عنه، وهي كانت في 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 عرب وكان يدفع. فالحمد لله يعني قنع بما قلت. فمسائل الحج مسائل مهمة جدا، لا سيما أن الإنسان ليس في كل مرة يستطيع أن يذهب ويجي، فهنا الاستنابة لابد من الشرط الأول أن يكون قد رمى عن نفسه. فإن كانت الجمرات المرتبة لابد أن يكون رمى الثلاث أولا كلية، لأنه لا يسمى رميا عن نفسه بواحدة، لا يسمى، فلابد أن يرمي الثلاثة فيسمى رميا، فيرجع بعد ذلك ليرمي. أما التيسير والتسير على الناس هذه مسألة على خلاف، على بعد عن مظاهر الأدلة، هذه لا تجزي، هذه يعني يكون قد سهل على نفسه بمشقة على 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 المستنيب بعد ذلك، لأنه لو استفتى واحد عنده إتقان في باب العلم لابد يقول له لا يجزئه هذا الباب. قال وإذا ترك رمي يوم أي عمدا أو سهوا تداركه في باقي الأيام في الأظهر، تداركه في الأظهر يبقى إذا خلاف كما قلنا في هذا الباب ضعيف. تداركه في باقي الايام في الاغر كالرعاء اهل السقايه، لان الانسان مرخص له ان يجمعوا يوم مع يوم، يجمعوا رمي يومين. والثاني لا، كما لا يتداركه بعد ايام التشريق، والاول هو الاصح وهو المعتمد في المذهب ايضا. والخلاف جاري في تدارك رمي جمره العقبه فيها ايضا ولا دم، والمعنى بأنه إن لم يرمي الأول رماه جمع الأول مع الثاني ولم يكن عليه دم. وطبعا هذا لم يكون قضاء، حقا لم يكون قضاء، لكن بالنسبة للرخصة يكون أداء، فإن لم يرمي فعليه دم، فإن لم يرمي فعليه الدم. فإن تدارك فلا دم عليه، وإلا إن لم يتداركه فعليه دم، لأنه قد ترك نسكا، وهذا ينزل تحت عموم قول ابن عباس رضي الله عنه وارضاه، من ترك شيئا من نسكه فعليه دم. والمذهب تكميل الدم في ثلاث حصيات. طبعا هذا يعني صراحة أنا سأقول لكم ما قاله أهل المذهب، وأنا لا أدين الله به، وسأبين الدليل المخالف لذلك. نعم، ما هو الآن هو يقول ترك ثلاث حصيات من رمي الجمرة عليه دم فيها. ثلاث حصيات، أو خذ الجمرات الثلاثة واحدة هنا واحدة هنا واحدة هنا، ثلاث حصيات عليه دم فيها. وهذا طبعا شاق جدا، شاق جدا في هذا الباب. ده الأحناف يقولون أربع حصيات يجزئ ويتوكل على الله. نعم، هو في هذا الباب، وهذا أصل عندهم. محمد صلى الله بعد أذانكم إن شاء الله. الجزئية صراحة يعني أنا في صدري منها شيء. ماذا يقول كريم؟
حضرتك مش بيديله فرصة إنه جو على السؤال بتاع الدم، حضرتك مش بيديله فرصة
كريم؟
عشان هو سعودي.
قال المصنف رحمه الله تعالى: والمذهب تكميل الدم في ثلاث حصيات لوقوع اسم الجمع على ذلك، ولا يلزم زيادة عليه، ولو زاد في الترك على الثلاث حتى لو ترك رمي النحر وأيام التشريق يلزم دم واحد على الأصح أو على صح الأقوال لاتحاد جنس الرمي، فأشبه حلق الرأس. والطريق الثاني أن الجمرات الثلاث كالشعرات الثلاث، فلا تكمل فدية في بعضها، بل إن ترك جمرة ففيها الأقوال الثلاثة في الشعرة، وإن ترك جمرتين فعلى هذا القياس، وإن ترك حصات من جمرة فعن صاحب التقرير قلنا في الجمرة ثلث دم، ففي الحصات جزء من 21 جزءا من دم رعاية للطبعيد، وإن قلنا في الجمرة مدا ودرهم فيحتمل أن يوجب سبع مد أو سبع درهم، واحتمل لا يبعدها. والطريق الثالث أن الدم يكمل بجمرة واحدة كما يكمل بجمرة العقبة في يوم النحر، ولا يكمل بأقل منها. وعلم عن الطريق الأولى ليست في الشرح الكبير، وأسقطها نسيانا لأنه قال إن الإمام جمع في المسألة طرقا فذكر اثنتين منها، ولما لم يجد المصنف في الروضة إلا طريقين قال فيها طريقان. هذه المسألة هو يتكلم يعني أنا الآن أقول أي دليل على الدرهم والمد ونصف المد وثلث المد؟ المسألة دي هذه ما اسمها إلزام بالمال، والالزام بالمال في الكفارات لابد لها من توقيف. ده احنا بنقول مساله الدم في ترك النسك، يعني لو قال قائل لا شيء عليك غير التوبه لقد انجع ولقد اجاد. لما؟ لان مساله الالزام بالذات في هذا الباب لابد له من دليل مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا دليل مرفوع، لكن نحن نستانس وكان ابن عباس وايضا نقوي الباب على اننا لم نجد من الصحابه من عارض ذلك او تكلم بخلاف ذلك على اساس انه يكون كالاجماع السكوتي. فان نقول بان الحصاد عليها ترس دم، وعلى هذا الكلام ايضا على مساله ان الجمرات الثلاث دم واحد. هذا القياس هنا الكلام على التفصيل الذي جاء سبق ان الجمرات الثلاث دم واحد. وهناك طريق يقول كل جمره دم، مفهوم؟ وصحيح ان الجمرات الثلاث دم واحد كالليالي الثلاث في منى دم واحد، لكن الاشكال يقول دم الجمره العقبه مع ايضا الجمرات الثلاث دم واحد للاتحاد الجنس، وهذا مش صحيح. الصحيح ترك رمي جمرة العقبة دم منفصل مستقل، هذه تدخل في هذا من النسك كما قلنا بالتحلل في هذا الباب، والجمرات الثلاث لها دم منفصل، يكون يعني لو ترك رمي جمرة العقبة والجمار الثلاث فعليه عليه دمان في هذا الباب. فالصحيح الراجح في هذا الباب أن نقول الثلث والدراهم والمد كلها لا دليل عليها، فإن قلت الفقهاء نبلاء ولا يتكلمون إلا بشيء من الأدلة، قلنا نعم والله إنهم لا يتحركون إلا بدليل أو بتعليل، فتعليل ذلك وجهة النظر أنهم قالوا أصل ترك النسك فيه دم، فلما يقولون بأن هذا بعض فنبعد، والتبعيد في الدم لا لا الدماء لا تتبعد، يبقى إذن لابد من بديل، لابد من بديل على أساس أصل الإلزام فيقولون بهذا، وطبعا هذا غير موجود، بل نحن نقول لا بديل لا تبعيد في الدم يسقط، لأن الأصل أصالة عدم إلزام الذمة وشغل الذمة بهذا الباب. أردت أن أوضح هذه النقطة بالنسبة لطلبة العلم عشان ليفهموا هذا الباب. ده في سؤال انظر مهم جدا من أم مسدد بعد بس ما نتأمل. قال فطن وإذا أراد الخروج من مكة أي بعد قضاء النسك، شوف هنا الخروج من مكة طواف الوداع لا يكون طواف الوداع إلا بعد قضاء النسك. قال بعد قضاء النسك وجميع أشغاله طاف للوداع، أي طواف كاملا، والطواف الكامل 9 أشواط أو 13 شوط يا عطاء، 9 أشواط ولا 13؟ 9 ممتاز الأقل يا أخي، أو استيقظ هو ثاني عطاب يقول الطواف بالبيت 9 أشواط.
11
على بعد. لا 7 أشواط.
يعني
7 أشواط. حديث ابن عمر قال لكل أسبوع ركعتان، فيطوف 7 أشواط، وأيضا يصلي بعدها يصلي ركعتين. وهنا يقول وإذا أراد الخروج من مكة، فالأقرب كما قال رفع أنه ليس من المناسك، رفع الوداع يقول أنه ليس من المناسك، إنما يمر به من أراد مفارقة مكة إلى مسافة القصر كما اقتصر عليها راعي الرصان في الروضة، أيضا في الروضة قال ذلك. وشرح المؤدب يقول مكيا كان أفاقيا تعظيما للحرم، والحق أنه من المناسك، وقد نص على ذلك الشافعي بأنه من المناسك، وهذا حق هو من المناسك، ولذلك ترك عليه دم. بل أنا أقول أمر أعظم من ذلك، الشافعي يرى بأنه من المناسك ويرى أنه من الحج والعمر، يعني طواف الوداع هذا للحج والعمر، لكن هو يرى بأنه طواف العمر سنة، يعني يرى طواف الوداع للعمر سنة ليس بواجب، وإن كان ابن حزم يرى أنه واجب في الحالتين. لما واجب في الحالتين؟ لعموم النص، قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث ابن عباس، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفرن احد منكم حتى يكون اخر عهد يعني حتى يكون اخر عهدي بالبيت طواف، حتى يكون اخر عهد بالبيت طواف، هذا الأصل والراجح الصحيح في هذا الباب أنه من النسك بل هو من الحج والعمرة، وهذا الراجح الصحيح، وهو يكون مستحبا في العمرة كما قلنا، لكنه واجب على الراجح الصحيح في الحج، وهو عندنا أيضا على الراجح أنه واجب وكان في قول النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا أراد الإنسان إلى بلدي من منى لازم دخول مكة لطواف الوداع، يعني لا يستطيع أن يذهب من منى إلى طواف إلى بلدي دون طواف الوداع. وقد قال العمراني قال بأن الذي يخرج من التنعيم ما يخرج إلى التنعيم ليس عليه وداع ولا دم في تركه، إذا خرج للتنعيم يعمل عمره مثلا، وهذا طبعا في ضمنها أنه لو ذهب إلى التنعيم إذا أراد أن يعتمر كعائشة رضي الله عنها وأرضاها بأنها حجت متمتعة ثم حاضت فقرنت فأرادت بعمرة مستقلة تذهب إلى التنعيم على غرار هذا الباب. لمن أنه الدليل الذي يتكلمون به هو دليل من؟ دليل عائشة رضي الله عنها وأرضاها وأن سلم أمر أخاها أن يعمرها من التنعيم. وإن كان الثوري كان يقول بأنه يلزمه طواف الوداع، طبعا يخرج من مكة يلزمه، يعني خارج الحل يلزمه الوداع، والصحيح أنه لا يلزمه، يعني من حاضت وأرادت أن تأتي بعمرة من التنعيم لأنها لا تقول بها فقط، وأرادت لأن دي وقعت حال لا يخص عليها مثله، لا يخص عليها إلا مثله، فنقول لو أرادت فلا وداع عليها. لما؟ لأن السلام لما أمرها وحتى لما خرج معها عبد الرحمن ما طاف طواف الوداع، وما طافت هي طواف الوداع ورجعت الى نعم
نقول ان هذا الخروج ليس هو اخر
عهد، وليس هذا اخر عهد، نعم صحيح وليس هذا اخر عهد. قال المصنف ولا يمكث بعده، يعني اذا طاف الوداع لا يمكث، لا لو اشترى او باع او تلكأ ومكث قال انا سانتظر التليفون ياتيني هاتف لصفقة معينة، كل ذلك يلغى عنه لأنه ليس آخر عهد الصفقة التي اشتراها، آخر عهد الشيك الذي مضى، آخر عهد النوم الذي نام يذهب وينام يطوف وينام، آخر عهد بالنوم ليس بالبيت. أما إذا كان آخر عهد بالبيت وهو منشغل بالرفقة ويهيئ للسفر فهذا آخر عهد بالبيت وصح له ذلك، وحتى لو طال الزمان أو استطال عليه في هذا الباب. قال المصنف رحمه الله تعالى وهو واجب لحديث ابن عباس لا ينصرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت الطواف. يعني وفي رواية عن عباس أيضا قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت أو يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف. قال إلا أنه خفف على المرأة الحاج، فالمرأة الحاج لا طواف عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل عن صفية سأل عن صفية قالوا حاضت، فقال أحابستنا هي عقرى حلقة، وهذا طبعا من كلام العرب لا يقصد به معناه، قال عقرى حلقة أحابستنا هي، قالوا إنها أفاضة، فلما علم أنها طاف الأفاضة أسقط عنها طواف الوداع، فالحائض والنفساء يسقط عنها طواف الوداع. ولذلك قال المصنف يجبر تركه بدم، يجبر تركه بدم على أساس أنه واجب، ومن ترك ليس واجب فقط، واجب هو نسك، ومن ترك شيئا من نسك فعليه دم، الكلام ابن عباس. وفي قول هو سنة، فإن كان سنة فلا يجبر بدم. وهنا وجهة النظر الفقهية عندهم بأنه سنة لأنه سقط عن إيش؟ سقط عن الحائض لو كان واجبا لا يسقط، خطأ بين إلا أن يكون ركنا، كلامه يكون صحيح لو كان في الركن فيصح أن يسقط في هذا الباب لأنه أخف من الركن. وقالوا قياسا على طواف القدوم، لأن طواف القدوم في تحية المسجد، تحية الباب الحرام في هذا الباب، والصحيح الراجح أنه واجب، صحيح الراجح أنه واجب من الواجبات. ذلك قال المصنف فإن أوجبناه، يعني قلنا بوجوبه وهو الصحيح. قال فخرج بلا وداع وعاد قبل مسافة القصر سقط الدم، هذا مثل مسألة الإحرام، لأنه مرة تجاوز الميقات وقبل مسافة القصر رجع إلى الميقات يسقط عنه الدم. كما لو جاوز المقات يعني هذا القياس عليه أو بعدها فلا على الصحيح، لأنه بعد مسافة القصر استقر في دمته الدم فلا يسقط على ذلك. نقف عند هذا. قال وللحائض النص بلا وداع، وهذا كما قلنا منصوص عليه، وسنبين إن شاء الله مسألة صفة الإفاضة لو حاضت المرأة ماذا تفعل. فنقف عندها الأسئلة. بارك الله لك يا شيخ إبراهيم، كما اشتاق إليك أن نطوف معا بإذن الله.
المذهب الذي يقول أن قطر ده من النسك، لو قيل أو طلب على ذلك بأنه لو كان من النسك لم يثبت عن المعذور الواجب عليه الدم، وصلنا أن لم يوجب على الحائض الدم.
لو قال قائل
أتصدقون أنه نسك، ولو كان نسكا لا سقط عن المعذور ولكن بالدم.
الجواب من وجهين. الوجه الأول بأنها تخصيص من تعميم. الجواب الثاني من يقول بالإلزام بالدم؟ هذا شاهد ابن عباس فأهدم أساسك أصالة. فهمت كيف؟
هذا
الأصل العادي. قلت لك أن يهدم الأصل أساس. ليه؟ لأنه الإلزام بالدم لابد له من دليل. هذا الوجه الأول الأساس.
يعني هو اجتهاد من ابن عباس رضي الله عنهما.
الظاهر أنه شاهد من ابن عباس.
لا حكم الرب.
هذا الظاهر أنه شاهد من ابن عباس. هذا الظاهر أنه ولا سيما وأن كل من روى أحاديث كان متقنا أحاديث الحج لا بأس بذلك. جابر بن عبد الله هو أوعب صاحب روى مسائل الحج ولا بأس، وأنس وعبد الله بن عمر، لكن أوعب واحد اللي استوعب هو جابر بن عبد الله رضي الله عنه.
ماذا يلزم الحاج إن طاف الإفاضة والوداع ولم يرمي وأناب عنه مع القدرة على الرمي؟
هذا طواف الوداع يجزئه، طواف الإفاضة يجزئه، طواف الوداع لا يجزئه، فعليه الدم للرمي والدم لطواف الوداع. لأن طواف الوداع لا يصح إلا بعد إكمال النسك، وهو لم يكمل النسك يبقى عنده دمان الآن، دم الرمي ودم طواف الوداع. هو طواف الوداع هو استناف. اسمعني بس صورة المسألة، رجل قوي مقتدر استناف مع قدراته استناف للرمي، إذا كلا رمي. طيب لم يتم النصب، ذهب طواف الوداع في طواف، كلا طواف لأن طواف الوداع شرطه إكمال النصب، اسمه طواف الوداع.
أقصد لو كان هو من أهل الأعذار وأناب وطاف بعدما رمى من استنابه،
صح ذلك؟ لو طاف قبل أن يرمي من استنابه لا يصح. نعم لا يصح على طول. نعم.
الدم من جناب ابن عباس لماذا أخذنا به هنا ولم نأخذ به هنا؟
لما يبقى أخذنا به هنا اصحى يا أحمد الله يديك. إيه لما أخذنا به هنا ولم نأخذ به هنا؟ ما أخذ به من أقول به هنا كان برد على إسكات إشكال الأخ. تفضل.
الأشرب بيقول الكلام ده حصل من 15 سنة.
أي كلام؟ من 15 سنة من 15 سنة كان عليه عناية بالدمين، فهو أيضا لن حج معلق إلى يوم الناس هذا أن يأتي بدم الرمي ودم الطواف الوداع. المسألة دي تعمل فيها إيه؟ تعلم الناس الجهلة عشان تامر يقول لك ويا الصفحة صوته هو اخترع تامر هو ربنا قتله بكل شيء. ده لسه ده هنقعد شهر كامل تامر مصاحبنا في هذا الباب عشان لو سكت أنا سلم.
أما الشيخ بيجي ويديني هو اتفرج عنه وبيجي
يا شيخ أصالة بيفسد حجه ولا أدري. مسائل الحج مسائل عويصة جدا يا أخي. رأخ أخ ملتحي يعني لو تنظر إليه تنظر إليه كهيبة الشيوخ الكبيرة يعني فاهم، مشى وزوجته منتقمة مشى معاه ومع أولاده وكنا ماشيين يعني. أنا ما أستطيع أرى ذلك وأسكت. خدت الولد الصغير قلت تعالى قل والدك أين هو، كان الرجل أعتقد تخلف، فقلت له النقاب أصالة النقاب للمحرمة لا يجوز في الإحرام، فخليها تغطي وجهها بأن هي ترفع النقاب فوق الرأس وتشبكه بدبوس فينزل كلبيشة أفضل ما يكون النقاب. جاء بقى اختراعات والله العظيم قلت له انت جاهل اسكت، وطبعا انا بقى انا في الحج عامل ايه اسكت، وطبعا ما كان فوصلت ومشيت انتهى الموضوع. هو الان ده رجل يعني فاهم المفروض تضلع الباب. لا يا شيخ لا، الجهل مميت في هذا الباب، وكثير من الناس حجهم فسد بسبب وهم لا يدرون. انتهت الأسئلة؟ طيب سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. يعني بعد ما نرفع عشر دقائق إن شاء الله نبدأ دروس الليل. جزاكم الله خير. السلام عليكم.